أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاب والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوار وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله. فتح الله تبارك وتعالى هذه السورة المكية بحرف من الحروف المقطعة وهو صاد، وقد علمنا يعني ما ذكره العلماء المحققون في سر افتتاح الله تبارك وتعالى لبعض سور القرآن بهذه الحروف المقطعة. أقسم الله تبارك وتعالى بعد هذا الحرف صاد بالقرآن فقال صاد والقرآن للذكر، وهذا قسم من الله تبارك وتعالى بكتابه، والقرآن هو كلام الله عز وجل المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه، وسمي بالقرآن لأنه مقروء، كما جعل الله تبارك وتعالى كتابا يقرأ في الأرض كهذا الكتاب الذي أذن الله تبارك وتعالى بأن يحفظ من التبديل ومن التغيير منذ أن تكلم به النبي صلوات الله وسلامه عليه وإلى آخر مؤمن يبقى على ظهر هذه الأرض. وصف الله تبارك وتعالى القرآن بأنه ذي الذكر، يعني الذي اشتمل على الذكر، والمقصود بالذكر التذكير لله تبارك وتعالى خالق الكون، وهذا أعظم موضوع. فإذا كان كما يقولون العلم يشرف بشرف المعلوم، فلا شك أن أعظم معلوم هو الله تبارك وتعالى، والقرآن هو يعني موضوعه الأساسي هو التعريف بالله تبارك وتعالى، صفاته وأعماله وما صنع بأوليائه وما صنع بأعدائه. فالقرآن كله بيان ووصف لله جل وعلا. فالقرآن مذكر أولا بالله تبارك وتعالى، ومذكر بما ينبغي للعباد أن يتخذوه نحو خالقهم وربهم سبحانه وتعالى. بعد أن أقسم الله تبارك وتعالى بكتابه وصفه بهذه الصفة قال جل وعلا بل الذين كفروا في عزة وشقاق، يعني ولكن الذين كفروا أي بهذا القرآن وبالذي أنزله وبالمرسل معه النبي صلى الله عليه، في عزة يعني أنفة، مفهوم العزة هي الأنفة والكبر عن الإيمان بهذا القرآن، وشقاق يعني اختلاف فيما بينهم في حقيقة هذا الذكر وفي حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العزة كما قلنا أنفة، وليست عزة على حقيقتها يعني أنها غلبة وعلو، وذلك أن الغلبة ليست لهم، الأصل في العزة هي الغلبة، كما تقول العرب من عز بز، يعني من غلب السلب، يعني الذي يغلب يسلب غيره. والعزة الحقيقية لا شك أنها لله وللمؤمنين، كما قال تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، الغلبة في الدنيا والآخرة، كما مضى في قول الله تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والنصر قد يكون بالتمكين والسيف، وقد يكون أيضا بعلو الحجة، كما انتصر، نقول انتصر موسى على فرعون، وذلك أنه انتصر عليه بحجته وبرهانه بما يده الله تبارك وتعالى. كذلك المؤمنون في مكة بالرغم من قلتهم وضعفهم إلا أنهم كانوا منتصرين حجة وقوة، ثم نصرهم الله تبارك وتعالى بالسيف بعد ذلك بعد أن سمح لهم بالقتال. أما الكافر ليس في هذه العزة، لأنه لا حجة عنده، ثم يعني انغلب بقهره و قوته على المسلمين فهذه يعني غلبة وقتية، وإنما يعني النهاية والعاقبة لك في الدنيا والآخرة المستقيم. أما هنا العزة فهي كما قلنا الأنفة، وذلك يشبه قول الله تبارك وتعالى عن بعض المتكبرين وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعني أخذته الأنفة والكبرياء أن يتهم بأنه مثلا عاصي أو أنه بعيد عن الله تبارك وتعالى. فأنفة الكفار في أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وكانوا يرون أنه ليس أهلا للاتباع، ليس صاحب مال وليس صاحب سلطان، وإنما كان عاجزا عن يعني طلب الرياسة، ولذلك ما ظنوه أهلا لهذا. ولذلك قال قائلهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني عظيم يعني من يعظمه الناس لا لأخلاقه وإنما لتقوته ولجاهه ولماله، فهم في عزة أن يتبع النبي محمد من جهة يعني أنفة، كذلك أن يزعنوا لما يأمرهم النبي به من ترك يعني ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، وهم كانوا في الأصل العرب في الأصل ناس تراثيين، يعني يحبون ما كان عليه الآباء والأجداد، يحبون التراث ويعظمونه، فلما دعوا من قبل النبي صلى الله عليه أن يتركوا ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم نفروا من هذا، واستنكفوا أن يتهموا آباؤهم بالجهل وقلة الدين، وقالوا يعني هذا كبير جدا أن يتهم هؤلاء الآباء الذين عرضوهم بالجهل والشرك وقلة الدين وأنهم من أهل النار، أنكوا هذا وعظموا هذا جدا، ولذلك استنكفوا أن يتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال كانت ثمة أسباب كثيرة تدعو مشرك العرب أن يعصوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا هذه أسباب غير حقيقية، وإنما هذه الأسباب بجملتها يعني منعت هؤلاء من طاعة النبي ومن الإذعان لهذا القرآن جدك. ثم وصف الله الكفار أيضا بصفة ثانية قال والشقاق، الشقاق يعني اختلاف، يعني بالرغم من أن العرب كانوا على ملة واحدة وهي الكفر، إلا أنهم لم يجمعوا على رأي واحد، لا في شأن هذا القرآن ولا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في شأن دينهم، بل كانوا أصحاب أهواء مختلفة ونحل مختلفة وأقوال مختلفة في شأن النبي، فمرة يقولون ساعد، ومرة يقولون لا ساعد، مرة يقولون شاعر، مرة يقولون مجنون، ولا شك أن هناك اختلاف بين قولهم ساحر وبين قولهم شاعر وبين قولهم مجنون وبين قولهم كاهن وبين قولهم إنه قد مختلف لهذا الكلام، اختلقه من عند نفسه لأمر ما يريده تتكشف عنه الأيام، قالوا هذا أيضا، فكل هذه الأقوال في ذاتها مختلفة. كذلك اختلافهم في شأن القرآن، هل هو من أقوال الكهان؟ هل هو مما تلقاه النبي من أهل الديانات السابقة كما قالوا، وقالوا إنما يعلمه بشر، وقالوا بل أساطير الأولين فيتملى عليه بكرة وعصيلة، فهم كانوا مختلفين من أين حصل النبي على هذا القرآن، مرة قالوا هو مختلف، مرة قالوا لا تعلموا من اليهود والنصارى، مرة قالوا تعلموا من غلام نصراني، مرة يقولون يعني هذا شيطان من فعل شيطان، فلم يكونوا بالرغم من كفرهم على رأي واحد وعلى اتفاق بشأن كفرهم هذا، لكن لا شك أن كل هذه الأقوال محصلتها في النهاية الكفر، فمن اتهم الرسول بغير يعني الحق وهو أنه رسول الله يعني حقا وصدقا فهو كافر، سواء اتهمه بأنه شاعر أو بأنه كاهن أو بأنه كذا أو بأنه كذا، المعدة في النهاية واحد. فالكفار، وهذا دليل على يعني على جهلهم وعلى ضلالهم، أنهم مختلفون في شأن النبي، مختلفون في شأن القرآن، مختلفون أيضا في شأن عقيدتهم، فلم يكونوا أصحاب عقيدة واحدة مجمع عليها ومتفق عليها، إنما كان كل منهم يعظم سنما خاصا وله عقيدة خاصة وله فكرة خاصة مختلفة. لذلك قال تبارك وتعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق، مختلفين فيما بينهم، ليس عندهم إلا الأنفة والكبر فقط من أن يتبعوا طريق الحق، وهذا الذي قاله الله تبارك وتعالى عن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو شأن الكفار في كل عصر وفي كل نسر، في كل وقت الكفار ما منعهم يا لا يمنعهم من اتباع الدين إلا الأنفة، من يكون إنسان غني يعني يرى يعني أنه ألا يطيع غيره من أهل الفقر أهل كذا، أو يكون من أهل الرياسات فيخاف على رياسته ويستنكف أن يتبع أهل الحق، ويخاف إذا كان من الضعف ومن هو أقل منه، أو يكون من يعني أهل يعني الأنساب سيرى أن هذا الإسلام سيسوي بينه وبين غيره. المهم أنه يعني طغيان بأي سبب من الأسباب لا شك أنه مانع للناس من اتباع الحق. كذلك أهل الكفر، يعني الكفر وإن كان من حيث هو كفر هو ملة واحدة، كما يقال الكفر ملة واحدة، ملة واحدة من حيث أنه منافي للتوحيد، لكن ليس الكفار جميعا على رأي واحد وعلى مذهب واحد وعلى نحلة واحدة، بل الكفار طوائف كثيرة ونحل مختلفة ويعني أقوال متضاربة كثيرة، ولكن لا شك أنه يجمعه الكفر. فالكفر يعني هو يعني قول الله عز وجل بل الذين كفروا في عزة وشقاق، هذا في كل وقت هذا حالهم، يعني لن تجد الكفار إلا على هذا النحو، في أنفة من اتباع الحق، أنفة عزة فارغة، وفي اختلاف فيما بينهم وعدم اتفاق. ثم قال تبارك وتعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كم هذه كم التكثيرية العددية، يعني كثيرا كثيرا ما أهلك الله عز وجل، أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني قبلهم من قرن يعني من قرون كثيرة. القرن كما ذكرنا مرارا هم الجماعة الذين يعيشون في جين واحد مقترنين بعضهم مع بعض، سواء كان القرن كما يقول بعض الناس إن هو 30 سنة اللي هو بيسموه الآن بالجين، أو كان القرن 100 سنة، المهم أنهم مجموعة من الناس تعيش يعني في وقت واحد. دعاهم رسلهم إلى الله تبارك وتعالى فكفروا، فالله يخبر أننا أهلكناهم كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا أي ساعة الإهلاك، ولكن الله عز وجل يقول ولا تحين مناص، أن يرفع عنهم العذاب وأن يؤمنوا وأن يعودوا إلى الدنيا مرة ثانية، وقت نزول العذاب لا ينفع ولا يجب. قال جل وعلا فنادوا أي مستغيثين بالله تبارك وتعالى أن يجيهم، ولكن الله يقول ولا تحين مناص، يعني ليس الوقت وقت هروب ووقت خروج من الهلاك، يعني إذا نزل هلاك الله تبارك وتعالى فلا مفر منه، كما قال تبارك وتعالى فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فالمستثنين فقط الذين أتاهم العذاب وأرجعه الله عز وجل هم قوم يونس فقط من جملة القرون التي أهلكها الله تبارك وتعالى، وأما كل ناس تأتيهم عذابهم فلا يصرفان، يعني لا يصرفه الله تبارك وتعالى عنه. لذلك قال جل وعلا كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا أي ساعة الهلاك ولا تحين مناص، يعني ليس الوقت وقت الهروب ووقت الرجوع، يعني لا مفر من عذاب الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. بدأ الله عز وجل يفصل يعني معنى الأنفة اللي هي العزة والشفاء، قال عن هؤلاء الكفار في مكة وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، يعني تعجب الكفار كيف يختار الله تبارك وتعالى رجلا إنسان يعني منهم يعني من جنسهم يدعوهم إليه. وكان ظن الكفار أن الله تبارك وتعالى لو أراد أن يهديهم ويدعوهم لا بد أن يختار لهم ملك، لأن الملك ينزل من السماء وحيكون يعني كأنه ممثل لله في الأرض، أما إني يختار بشر يعني استنكفوا هذا واستكبروا أن يدعوهم رجل مثلهم. فلذلك قال الله عز وجل أنهم تعجبوا من هذا يعني اختيار الله عز وجل، قال جل وعلا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا، مشير إليه بإشارة القريب، هذا يعني القريب، والإشارة للقريب أحيانا تأتي للتحقير يعني محقرين للنبي، هذا يعني هذا القريب، هذا ساحر كذاب، فهموا ب يعني اتهامين أنه ساحر، وذلك أنهم رأوه أنه قد يعني سلب في ظنهم وفي اعتقادهم سلب عقول بعضهم، ففرق بين الأب وأبيه وبين المرأة وزوجها وبين يعني العبد وسيده، والسيد وعبده شافوا ان يعني هذا ياخذ واد اريد ان هذا سحر الناس، وهم يرون ان يعني الانسان مع ابيه الحق والباطل. وهذه كانت شيمة العرب، كان شيمة العرب انه يعني مع قومه حقا كانوا على حق كانوا او باطل، كما قال ذلك العربي لا يسألون عصاهم حين يندبهم في النائلات على ما قال برهان، يعني لا يسألون احنا ظالمين ولا ما هو ظالمين، لان دينهم انصر اخاك ظالما او مظلوما. فهم مع اخوانهم، فرأوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الى الدين وامن به يعني بعض هؤلاء الناس تركوا ابائهم ويعني تركوا ازواجهم وخاصموا اهليهم، فقالوا ان هذا سحر، سحر استطاع به ان يفرق بين الرجل وابيه وبين المرأة وزوجها. هذا سبب اتهامهم للنبي بالسحر، وهذا ليس بالسحر وانما هذه هداية، يعني من هداه الله تبارك وتعالى عارف الحق لا شك انه في سبيل هذه الهداية يعني يهجر الاوطان ويهجر الخلان ويهجر الاباء ويرى ان ما يعني انه يرتبط بالحق ويترك ما عدا ذلك. اتهموا النبي ايضا بالكذب، وهم يعلمون في قاس انفسهم انهم كاذب، انهم كاذبون، كاذبون في هذا الاتهام، وذلك انهم يعلمون ان النبي صادق صلوات الله وسلامه عليه وقد شهدوا بهذا. ولذلك في اول خطبه خطبها النبي صلوات الله وسلامه عليه صعد الصفا وقال لهم بعد ان جمعهم يا بني فلان يا بني فلان، قال لهم لو اخبرتكم ان خيلا وراء هذا الوادي او خلف هذا الوادي تريد ان تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ فقالوا ما جربنا عليك كذب، ما عمرنا شفنا الكذب. فهم شهدوا بصدقه، وكذلك قال الله تبارك وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك يعني في قرارة أنفسهم، يعني في قرارة أنفسهم يعلمون أنك صادق. إذا ما معنى قولهم إن هذا كذاب؟ هذا قولهم كذاب للتمويه فقط، للتمويه وللتجهيل، وليس كلاما صادرا من اعماقهم. يعني ما كانوا يعتقدون في اعماق قلوبهم ان النبي كاذب، بل كانوا يعتقدون في اعماق قلوبهم انه صادق، وانما قالوا كذاب هذا للتمويه، وروهوا على الناس لانه كذاب، قالوا انه هذا رجل ضعيف وما عنده شيء، وهو يزعم بعد ذلك بانه يعني سيملك الكنزين يعني الأحمر والأسود، وأنه وأن دينه سيعود الأديان جميعا، وأنه سيكون له وسيكون له، قالوا هذا كذب. فاتهموه بالكذب لا فيما مضى ولكن فيما يستقبل، ولكن فيما يستقبل. ظنوا أن مثل هذا الكلام يعني لا يصدر يعني عن عقل، وإنما هو شيء اختراه النبي لي يعني يحبب الناس في دينه. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ثم ذكروا سر يعني هذا الاتهام، فقالوا ايضا من جمله عجبهم من النبي اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. فهذا الاستنكار ايضا والاستعجاب صدر منهم، قالوا اجعل الالهه اللي هي معبوداتهم الها واحدا، يعني لا نعبد الا يعني الها واحدا فقط معبودا واحدا، ان هذا لشيء عجاب. ذكرنا مرارا أن كلمة إله في لغة العرب بمعنى معبود، ولا تعني خالق ولا بارئ، لا، وإنما تعني معبود. فالآلهة التي عبدوها كثيرة، وما ظنوا فيها أنها تخلق أو ترزق، كما اتخذ مثلا اللات والعزة ومناس وهبل وغيرها كثير من الأصنام، كان لهم أكثر من 360 صنم، يعني حطمها الرسول في فتح مكة فوق الكعبة، غير أصنام أخرى تنتشر في الجزيرة. هذه الأصنام مع اعتقادهم أنها بذاتها لا تملك شيئا، وإنما هي وسائل ووصائف إلى الله تبارك وتعالى، كما تأتي في سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكما قالوا في الملائكة إلا إلها تملكه وما ملك، كما قل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. فالملائكة عندهم أيضا لا يملكون، والله عز وجل متصرف فيهم وهو الذي يملك، ولكن يعتقدون أن هذه الآلهة وهذه الملائكة هي وسيلة يعني توصيل دعائهم واستغاثتهم بالله تبارك وتعالى. فالآلهة هذه التي عبدوها سواء كانت أصنام يعني، وكنا ذكرنا أيضا مرارا أن الأصنام لم تكن شيء مجرد وإنما كانت رمز، إما رمز لرجل صالح كلاب كان رمز لرجل صالح، وساف ونائلة حجرين ممسوخين، فإما أن يكون رمز لرجل صالح أو رمز لملك أو رمز لكب. فلم يكن هناك صنم مجرد بمعنى أن يجلس إنسان وينحل صنم معين مجرد ليس رمزا لشيء ويعبده، ما كان هذا من عادة العرب، ولا أيضا أصلا من عادة أي عاقل أن ينحت شيئا مجردا وأن يعبده لذاته، لا، ينحت شيء لشيء، لرجل صالح في ظنهم أو في أو لملك أو لشمس أو لقمر أو لغيره. أما حجر مجرد عن النسبة لم يحصل هذا في كل عباد الأصنام يعني العرب ولا غيرهم. هذه الآلهة التي عبدوها كانوا يظنون أن كل إله يعني كان له تخصص، يعني كان له كل إله تخصص، فكان في آلهة يخصونها يعني طلب المطر، وآلهة للصحة، وآلهة للنصر على الأعداء، وآلهة لكذا، فشؤونهم كثيرة. وهم دعوا الأصنام لشؤونهم الدنيوية فقط ولم يدعونها لشؤونهم الأخروية، وذلك أنهم ما كانوا بالآخر، ما كان في الإيمان بيوم القيامة، فما عبدوا الأصنام لينجوهم من عذاب الله أو ليدخلهم الجنة، لا، لأنهم ما كانوا يؤمنون بالجنة أصلا، وإنما عبدوا الأصنام للمنافع الدنيوية التي كانت فيها همهم وشاغلهم. لذلك استنكروا ان كل ان يعني هو عاوز حليب لبن وناقه يروح لثمن معين، يحتاج مطر يروح لثمن اخر، يحتاج صحه واولاد يروح لثمن اخر، كما هو عاده الان يعني للاسف منتشر في يعني جهله المسلمين في الوقت الحاضر ان كل شيخ له تخصص، كل شيخ وكل قبر الان له تخصص، هذا الشيخ يحب النساء وهذا شيخ للعلم وهذا شيخ للوظيفه وهذا القبر الفلاني لكذا وهذا لكذا، وكما يقول بعض يقول لك هذا ترياق للمريض وهذا لكذا. فكان هؤلاء يعني هذه نفس الصورة التي كانت في السابق، فكان لحاجاتهم الدنيوية كل إله من هذه الآلهة له تخصصه في نفع معين. فلذلك لما جاء النبي وقال لهم اتركوا كل هذه الآلهة وادعوا إلها واحدا، وهو أن هذا شيء عظيم، يعني كيف يستطيع هذا الإله الواحد أن يسعى كل هذه الحاجات، حاجاتهم كثيرة دنيوية من الأموال والأولاد والنصر على الأعداء وطول العمر والنجاة من المهالك، فكيف تجعل كل هذه الحاجات محصورة في معبود واحد والذي يعبد وهو الذي يطلب؟ فرأوا أن هذا أمر في غاية الغرابة وفي غاية العجب. لذلك قال تبارك وتعالى عنهم ومن ضمن كلامهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني بيقول إحنا نحن خلصانين، كل إله متخصص في قضية من القضايا ما مخصصين منهم، فكيف يجعل إله واحد هو الذي يدعى وهو الذي يرجى وتكون له كل الحاجات وكل العبادة وكل الدعاء؟ لذلك لما رأوا أن هذا شيء يعني لا يدخل عقولهم ولا يستطيعون فقهه، قال تبارك وتعالى وانطلق الملأ منهم أن انشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وانطلق الملأ منهم أي في دعوتهم وفي ظنهم أن ما هم عليه هو الصواب، أن انشوا يعني في طريقكم واصبروا على آلهتكم، اصبروا عليها يعني على الدعوة لها وعلى الإيمان بها وعلى نفي الشبهات عنها، يعني كأنه هو الحق الذي ينبغي أن يصبر عليه ويتحمل في سبيله كل مكر. واصبروا على آلهتكم أي فيما يتعرض له النبي من الكلام على هذه الآلهة، لا، هذه الآلهة هي الحق وهي الصواب، ومهما أتى النبي بشبهات حولها ينبغي أن ننفيه. واصبروا على آلهتكم، ثم اتهموا نية النبي فقالوا إن هذا لشيء يراد، إن هذا يعني الذي يدعون إليه النبي لشيء يراد، يعني يراد له شيء ما، يعني أن النبي يريد بدعوته هذه شيئا ما من الأمور. ما قالوا هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولقد بين لهم النبي في كل دعوته من أول يوم إلى آخر يوم أنه لا يريد إلا وجه الله تبارك وتعالى وإلا الحق. لذلك عرضوا عليه يعني كل ما يطمع فيه الناس من المال ومن الجاه ومن قالوا إن كان بك البأة يعني نظرنا فزوجناك يعني نظرنا أجمل فتياتنا فزوجناك وإن كان يعني السبب فيما جئتنا به أنك تريد الرياسة أمرناك علينا وسودناك علينا فلا نقطع شيئا دونك. فعرضوا عليه كل شيء ومع ذلك قال لهم يعني لو أتيتموني بشعاع من الشمس على أن أترك هذا ما تركته. وبين لهم أنه لا يريد إلا وجه الله عز وجل وقال لهم كل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وهكذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم عليه طيلة حياته ينفي عن نفسه هذه القضية لأن قضية اتهام النيات من أخطر القضايا التي من الممكن أن تهدم بها الدعوات. ولذلك ما كان يعني الله عز وجل في تشريعه للنبي قطع عنه كل الشبهات التي من الممكن أن يتذرع بها متذرع لاتهام نية النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا أنه لم يجعل لي يعني النبي ولا لآل بيته صلى الله عليه وسلم عليه أي من المنافع الدنيوية التي من الممكن يتعلق بها أهل الشبهات ويسهل من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فأمر الأنبياء جميعا بما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم عليه بأن يكون دعاؤهم لله وأن لا يطلب من الناس أجرا على هذه الدعوة وأن لا يطلب منهم رئاسة ولا يعني يكون هناك أي منفعة دنيوية قد يقول الناس إن والله ما دعا النبي إلى الدين إلا لأجل هذه القضية. لذلك نجد مثلا أن النبي حتى في حياته مع المسلمين كان يقطع الشبهات كما رأينا مثلا النبي لما خرج ليلا مع إحدى زوجاته وجاء من المسلمين شاهدوه فقال لهم على رسلكنا إنها صفية فقال سبحان الله يا رسول الله يعني لا نشك فيك. فقال النبي إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. كذلك كان النبي يعني فرض الله عز وجل له الخمس خمس الخمس من الغنائم وخمس الفيء فكان النبي لا يأخذه وإنما يوزعه صلوات الله وسلامه عليه ولا يأخذ منه شيئا. وكذلك قال في تركته صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فتصدق بكل ما ورثه الله تبارك وتعالى من أموال الكفار ما أساء الله عز وجل عليه يعني تركه الرسول المسلمين ولم يورث لا دينار ولا درهم صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي في كل حياته كان بعيدا ويعني عن يعني فوق الشبهات صلوات الله وسلامه عليه وذلك حتى يقطع الأمر لاتهام أي متهم النبي بسوء النية وفساد النية. ولذلك لما قال له ذلك الخارجي كافر لما قال له وهو يقسم يعني الغنائم وجاء أتى النبي نام فقسمه وترك بعض الناس الفقراء وأعطى بعض الناس الأغنياء فقال هذا القائل قال هذه قسمة قال له عبد يا محمد فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فاتهم نية النبي وأنه ما قسم يعني الحق وإنما قسم قسمة فيها حيف وأنه حاب أناس على أناس. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه فمن يعبر من أهل الأرض ثم قال يأمنني على يعني على خبر السماء ولا تأمنوني. فإذا كان الله قد أمنه على خبر السماء يعني ينبغي منطقيا أن يؤتمن فيما هو دون ذلك من توزيع الأموال صلوات الله وسلامه عليه. لذلك اتهام نية النبي لا شك أنها من أخطر القضايا. فلذلك كان النبي حريصا على نفي الشبهات عن هذه القضية ولذلك ليسلم مقام النبوة من أي طعن ولا يكون هناك ثمة مجال لطعن طاعن أو شبهة يعني لمشتبه وذلك حتى تقوم الحجة الكاملة لله على عباده كما قال تبارك وتعالى قل فلله الحجة البالغة تامة. لذلك هؤلاء يعني الخبثاء لما لم يجدوا ممسكا يعني يتهمون به النبي صلى الله عليه اتهموه في نيته ليس فيما مضى وإنما فيما يستقبل. فقالوا يعني قال الله عز وجل عنهم وانطلق الملأ منهم الملأ اللي هم يعني كبراء القوم وسموا الملأ لأنهم يعني يملؤون المكان بوجاهتهم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ثم قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. ما سمعنا بهذا الذي يدعون إليه النبي وهو التوحيد الخالص في الملة الآخرة في الجماعة الآخرة يعني في آبائهم وأجدادهم، إن هذا أي الذي يدعون إليه النبي إلا اختلاف يعني إلا افتراء وكذب اختلقه وليس له يعني شيء صحيح. هذا الكلام أيضا منهم كذب، وذلك أن أهل الملة الآخرة هم قد سمعوا يعني سمعوا عن موسى وسمعوا عن عيسى، وكان بينهم يهود وكان بينهم نصارى، وهؤلاء رسل كما أن محمد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فهم قد سمعوا بالفعل في الملة الآخرة وفي الجماعة الآخرة، بل منهم أناس قد تهودوا ومنهم أناس قد تنصروا. وإنما كلامهم هذا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق هذا عين كذب. ثم بينوا أيضا، ولكن لأن الله قال هم في عزة وشقاق فهم يعني مختلفون، قالوا وأنزل عليه الذكر من بيننا، قال جل وعلا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أنزل عليه الذكر من بيننا، هذه هي صورة من صور أنفتهم في اتباع النبي، يعني قالوا مستكبرين أنزل عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم الذكر اللي هو القرآن من بيننا، يعني أختاره الله عز وجل من بيننا، وفينا من هو أفضل منه وأكمل منه وأغنى منه وأقوى منه. فقالوا مثلا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم كعبد الحكم بن هشام اللي هو أبو جهل أو غيره، ليش ما نزل يعني الدين على مثل هؤلاء؟ فلذلك استكبروا واستقبحوا أن ينزل القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه. أنزل عليه الذكر من بيننا، قال جل وعلا بل هم في شك من ذكري، يعني كل هذا الكلام الذي قالوه إنما هو يعني فقط أنفة وافتراء، ولكن الحقيقة أنهم في شك من ذكري، في بلبلة في بلبلة وتردد من ذكري من ذكر الله تبارك وتعالى تعظيم الله عز وجل ومعرفة قدره. ثم قال جل وعلا مبينا أن يعني السبب الحقيقي، قال بل لما يذوقوا عذاب. الحق أن الذي حملهم على هذا الافتراء والكذب وتغيير هذه الأقوال أنهم بعد ما ذاقوا عذاب الله عز وجل، ولو ذاقوه على الحقيقة لما قالوا هذا الكلام، يعني أنهم لم يتأدبوا يعني تطاولوا على النبي وقالوا هذا الكلام، وذلك أنه لم يمسهم العذاب بعد، ولو مسهم شيء من عذاب الله عز وجل لما قالوا مثل هذا الكلام. ثم قال جل وعلا رادا عليهم بعض دعاويهم، قال أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، يعني هل خزائن رحمة الله عز وجل عندهم فهم يصرفونها كما شاءوا، يعطون النبوة كما شاءوا ويعطون الهداية لمن شاءوا، يعني أن الله عز وجل هو الذي بيده خزائن الرحمة هو الذي يوزعها كما شاء سبحانه وتعالى. والمقصود بخزائن الرحمة هنا يعني النبوة والهداية. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. أم يعني هنا بمعنى بل، يعني ألهم بل ألهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، يعني هل هذا الملك الذي يرونه هو لهم يتصرفون فيه ولذلك يقترحون على الله تبارك وتعالى أن تعطى النبوة لهذا أو هذا، وما بينهما من يعني شموس وأقمار وغيرها، فليرتقوا في الأسباب أي معاجزين إذا أرادوا إعجاز الله عز وجل. فتلك الأسباب مقصود بالأسباب يعني طرائق يعني الطرق التي توصل بها إلى الله عز وجل، يعني فل يعني يتخذوا يعني الطريق أو السبب الذي يوصلهم إلى الله عز وجل ليغالبوه، وهذا كان ظنهم أن يغالب الله تبارك وتعالى ويقاهروه ويصرف الناس عن دينه. لذلك قال تبارك وتعالى مبينا أن له ملك السماوات والأرض وأنه لا غالب له، وإذا كانوا يعتقدون بأنهم قادرون فهذه السماوات والأرض فليغالب الله عز وجل كما يشاء. ثم قال جل وعلا جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، هذه الجنود بمعنى يعني ما يجندوه وما يؤلفوه من قوة يعني قبائل وغيرها ليحارب الله تبارك وتعالى، كل هذه مهزوم مهما تحزب المتحزبون على يعني على النبي وعلى من معه فلا بد ان يهزمهم الله تبارك وتعالى. طبعا هذه الهزيمه في الدنيا وفي الاخره وقد فعل الله عز وجل. ثم قال جل وعلا: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الايتاد، يعني ان هؤلاء لهم ثالث في المكذبين، فقد كذبت قبلهم قوم نوح معروف وعاد قبيله عاد وكانت في الجزيره، وفرعون قوم فرعون في مصر ذو الاوتاد، وصف الله عز وجل بقوم فرعون بانهم ذو الاوتاد، اما ان يكون الاوتاد يعني الابنيه العاليه كالاهرام وغيرها، وذلك ان الله وصف الجبال في يعني في بانها الاوتاد كما قالوا بان الجبال اوتاده، او انهم متمكنين في الارض بما لهم من يعني بناء وحضاره، فسموا ذو الاوتاد يعني اصحاب الاوتاد يعني المتمكنين الذين استمرت يعني اثرهم في الحكم مدة متطاوله قد اهلكهم الله تبارك وتعالى بعد ان اقام الحجه عليهم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود قبيله ثمود الذين ارسل فيهم صالح في الجزيره العربيه، وقوم لوط في غور الاردن، واصحاب الايكه في جنوب الاردن، ايكه ذكرناها شبه المستفه، وارسل الله تبارك وتعالى لهم شعيبا. اولئك الاحزاب يعني كل هؤلاء الذين تحزبوا على الكفر قد اهلكهم الله تبارك وتعالى. ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب، يعني ما كل من هؤلاء الامم الا كذب الرسل الذين ارسلهم الله فيهم فحق عقاب، يعني فكان عقاب الله عز وجل حقا عليهم ولازما عليهم، ولذلك عاقبهم الله. ثم قال جل وعلا: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. ينظر بمعنى ينتظر، يعني لا ينتظر هؤلاء الذين يكذبونك يا محمد إلا صيحة واحدة اللي هي يوم القيامة، ما لها من فواق يعني ما لها من إفاقة، يعني لا إفاقة لهم منها إلا الإفاقة الثانية اللي هي يوم القيامة، أما فواق إلى الدنيا فلا، وإنما هناك إفاقة إلى الآخرة. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، وهذا يعني من في إشارة على أن الله عز وجل لن يعذب هذه الأمة بالهلاك المستأصل كالأمم السابقة في الدنيا، يعني لن يعذبهم بالهلاك المستأصل في الدنيا كالأمم السابقة. الأمم السابقة لما كذبت رسلها فصل الله المؤمنين وأهلك الكفار، لكن هذه الأمة شاء الله عز وجل أن يبقى مكذبوها وصالحوها وأن يختلط فيها الأمر إلى يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، صار في هذا الاستغفار. ثم قال تبارك وتعالى: وقالوا أي الكفار ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. دعوا الله تبارك وتعالى وكانوا يؤمنون به، يؤمنون بوجود الله عز وجل وأنه متصرف في الخلق، ولكن كما قلنا كانت آفتهم الشرك بالله عز وجل وإنكار البعث. وقالوا ربنا يعني يا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. القط هو النصيب يعني، ويقصد به الدهم النصيب من العذاب، يعني إن كنت ستعذبنا فهاته قبل يوم الحساب. وهذا الكلام قالوه ليس على سبيل يعني الطلب والرغبة، وإنما على سبيل الاستهزاء، الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن كان الله معذبنا فليأتنا به، ليس نأخذ لهم حساب خليجي، كما قال الله تبارك وتعالى: وقال الله إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يعني استكبروا جدا أنهم يتبعوا الرسول وقالوا يا رب إذا كان هو هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وكان الأولى أن يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إلى طاعتك وإلى اتباع نبيك، ولكن للمكابرة وللأنفة قالوا: فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لذلك قال تبارك وتعالى: وما كان الله يعني يعذبهم وأنت فيهم، إكراما للنبي، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا نصيبنا عن العذاب قبل يوم الحساب، كما قلنا قالوا هذا استهزاء. قال الله لنبيه: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، يعني لا تؤمن على طلبهم هذا، لأنك لو أمنت أهلكهم الله عز وجل، يعني لو قال النبي: اللهم نعم اللهم أهلكهم قبل يوم الحساب، فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه، والله لا يريد هذا، يريد أن يبقى تبقى هذه الأمة قائمة لأمر الله عز وجل إلى قيام الساعة. نكتفي بهذا في الوقت الخير إن شاء الله.